قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي سمعنا وهو باب ما جاء في التنجيم، وهم يتكلمون عن التنجيم وأنه ينقسم إلى نوعين. النوع الأول التأثير، والنوع الثاني التسيير. والتأثير معناه الذي يعتقد أن للنجوم تأثيرا، وأما التسيير فهو تعلم منازل القمر التي بها الحساب. فالأول ممنوع، يصل إلى الشرك حينما يعتقد الإنسان أن هذه الحوادث الأرضية مرتبطة بالأفلاك، وأنه إذا جاء النجم الفلاني في المكان الفلاني حدث كذا وكذا، لأن هذا العمل كأن الإنسان يعتقد أن لله شريكا في ملكه، والله عز وجل هو المتصرف وحده. البخاري رحمه الله نقل عن قتادة الفائدة التي يستفيد منها البشر جميعا من هذه النجوم ولماذا خلقت، ويقول: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث خصال أو حكم مترتبة على خلقها. الأولى زينة للسماء. الله عز وجل قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فهذه السماء حينما يخرج الإنسان في الظلمة في الليل فيشاهد هذه النجوم مثل المصابيح معلقة في السماء. هل هي في السماء لاصق بها أو دونها؟ هذا ليس هناك دليل على أنها لاصقة في السماء، وإنما هي مسخرة، وهذه المسخرة الله عز وجل هو الذي يمسكها كما مسك السماوات ألا تقع على الأرض إلا بإذنه. الخصلة الثانية رجوما للشياطين. الخصلة الأولى زينة للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فيها زينة لها مثل الإنسان يزين قصره عمارته بهذه المصابيح التي تضيء فيها وتكون زينة لها. فهذه النجوم زينة لهذه السماوات، وهذه السماء محفوظة، السماوات السبع كما قال الله عز وجل: طرائق سبع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فتح له من سماء إلى سماء، أي حينما وصل جبريل به إلى سماء الدنيا واستفتح، وقالت الملائكة الحراس على أبواب السماء: من؟ فقال جبريل: قالوا من معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبا به. وفتحوا، فتحوا الأبواب ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى سماء الدنيا، وكذلك إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى سمع صريف الأقلام، وهناك فرض الله عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. الشاهد نقول أن السماء سقف محفوظ كما قال الله عز وجل، وهذا السماء لا يمكن أن يصله أحد. يعني كون نسمع المركبات الفضائية وصلت إلى القمر الفلاني وإلى القمر الفلاني هذا ممكن، لكن السماء المحفوظة السماوات السبع هذه لا يمكن أن يصل إليها مخلوق، وليس هي كما هو موجود في بعض الكتب أن هذه الزرقة التي نشاهدها هي زرقة البحر انعكاس وليست سماء، بل السماء مبنية محفوظة كما قال الله عز وجل، وهذا الدليل الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أنها محفوظة ولها أبواب ولا يدخلها أحد إلا بإذن. ثم الله عز وجل جعل هذه النجوم وهي الشهب التي يرمى بها مستلق السمع. الفائدة الأولى زينة للسماء، والثانية رجوما للشياطين، والشياطين كانوا يسترقون السمع، والمقصود به شياطين الجن لا شياطين الإنس. الإنس منهم شياطين ولكنهم لا يستطيعون أن يرقوا إلى السماوات، وإنما كان التمكين لشياطين الجن، فكما ذكر العلماء وسبق في باب سبق على أنهم يتراكبون بعضهم فوق بعض لاستراق السمع، فيسمع الكلمة من الملك التي سمع الملك من الله عز وجل، إما بإنزال مطر أو بحادث سيحدث في الأرض، فيشترك هذا الشيطان هذه الكلمة ثم يلقيها إلى من تحته وهكذا، فإن أدركه الشهاب قبل أن يصل إلى الكاهن إلى الأرض هلك، وإن لم يدركه وصل بهذه الكلمة وألقاها إلى الكاهن الذي يستقبل منه ذلك، ثم هذا الكاهن يزيد عليها 99 من الكذب إضافة إلى تلك الكلمة التي هي صدق، فيضل الناس ويقول العامة حينما يتكلم بما يشاء أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا وجاء كلامه صحيحا. إذن هي رجوم للشياطين، وعرفنا على أنها لشياطين الجن، والجن مكنوا، الله عز وجل مكنهم وأعطاهم القوة، وهم يتصرفون في أشياء أكثر من الإنس. في كتاب الله عز وجل في قصة بلقيس وسليمان لما ذهب الهدهد، وكما نعرف أن الله عز وجل أعطى سليمان ملكا وعلمه منطق الطير، ولما غاب الهدهد ولم يحضر وسأل عنه سليمان أين هو، ثم توعده أنه إن لم يأتي بعذر مقبول ليذبحنه. اقرأوا في سورة النمل، غاب الهدهد ثم جاء فقال لسليمان إني جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني الهدهد لما رجع بهذا العلم قال لسليمان أنا عندي علم ليس عندك، إني وجدت امرأة تملكهم وهذه صفتها. فسليمان توعده إن لم يكن صادقا فسينفذ فيه الوعيد، فأعطاه ذاك الكتاب وأمره أن يذهب به وقال يلقيه إليهم ثم ينظر ماذا سيقولون ثم يرجع له بالخبر. ذهب ذلك الهدهد بذاك الخطاب، وهو كما تعرفون في سورة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هي ملكة ولها قوة، فهذا الهدهد جاء إلى النافذة، وتعرفون الطيور تستطيع تدخل ما تحتاج استئذان، الحراس ما يمنعوها، جاء وألقى هذا الخطاب فقالت لهم إني ألقي إلي كتاب الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فاستشارتهم ما رأيكم، قالوا نحن أولو قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني أحالوا الأمر إليها، وأما هم أهل قوة وأهل بطش ويستطيعون يعملوا ما تشاء هذه الملكة. لكن الملكة عندها عقل، عندها تفكير، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. يعني الطبيعة المعروفة لما تقوم دولة على أخرى وتكون أقوى منها تعمل بها ما تعمل، فتذل أهلها وتدمر أملاكها. ثم قالت أنا سأرسل إليهم بهدية وأنظر ماذا يرجع المرسلون، فإن قبلوا الهدية عرفنا أن الأمر سهل وهؤلاء لا يريدون إلا مالا، فبالإمكان نسكتهم بالمال ونعطيهم. ذهب الهدهد ورجع إلى سليمان وأخبره، أخبره بهذا الذي سمعتم جميعا كما في كتاب الله عز وجل. ثم الجماعة حملوا الهدية وجاءوا في الطريق، فقال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني الموجودون عنده. وتعرفون أن الله عز وجل سخر له الجن، سخروا لسليمان يرسلهم حيث يشاء كما سخر له الطير. فقال عفريت من الجن، وهذا الحديث الذي نتحدث عنه ونقول أن الشياطين والجن لهم قدرة والله عز وجل مكنهم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فين سليمان في الشام وفين بلقيس في اليمن؟ هو يقول أنا آتي به في هذه اللحظة قبل أن تقوم من مقامك أنا آتي به. لكن في واحد آخر من العلماء الآخرين قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، قال هذا من نعم الله عليه. فشاهدنا من هذه الآية هو أن الجن ممكنون ويستطيعون أن يعملوا مثل هذه الأعمال. ولهذا السحرة حينما يستعملون الجن ما يستعملوهم إلا إذا تنازلوا لهم عن دينهم، أما ذاك نبي وسخرت له. فحينما يأتي الساحر يقول للموجودين العوام أنا آتي بشيء أنتم لا تعرفونه، مثلا لا توجد فواكه في هذه البلد، لا يوجد العنب في هذا الوقت، ويطلع لهم مثل هذا النوع، هذا الشيطان هذا العفريت هو الذي يذهب ويسرق هذه الأشياء من تلك البلاد البعيدة ويأتي بها بسرعة فيقدمها له، وبهذه الطريقة يضلون الناس على أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في هذا الكون وأنهم يعملون ما يشاء. إذن الشياطين لا هذه القدرة، شياطين الجن. والله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه جعل هذه النجوم زينة للسماء ورجوما لهؤلاء الشياطين الذين يتصرفون هذا التصرف. فإذا سرقوا السمع وأرادوا أن يلقوه إلى الكهان جاء الشهاب، فإن أدركه أحرقه، وإن لم يدركه جاء بهذه الكلمة وألقاها إلى الكاهن التي يضيف إليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 كلها كذب، ويكمل بالمئة هذه الكلمة الصحيحة، فهذه الكلمة الصحيحة ينفق بها هذا الكذب جميعا. الثلاثة العلامات زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. الله عز وجل قال في كتابه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا من فضل الله على عباده. هذه الأرض ألقى الله عز وجل فيها هذه الجبال الرواسي لتحفظها حتى لا تميد بمن هو عليها، وجعل الجبال أوتادا كما تقرأ في كتاب الله عز وجل أوتاد ورواسي تثبت هذه الأرض حتى يثبت الناس عليها. ثم جعل في هذه الأرض السبل والأنهار والأودية وهذه الجبال التي يثبتها بها، هذه كلها لمصلحة العباد لمصلحة الناس. فالناس يسكنون على هذه الأرض يسافرون من بلد لبلد يجدون العلامات. فإذا كان الإنسان في الصحراء في الليل المظلمة هناك علامات وهي الجبال، هذه الجبال قد يستفيد منها في النهار. إذا كنت في صحراء بعيدة انقطعت عليك معالم الطرق، ثم تجد هذه الجبال فتستدل بها على الجهة التي تريدها. لكن في الليل في الظلام لا ترى الجبال، الدنيا ظلمة حالكة، وأنت في صحراء ما تدري أين تذهب. فالله عز وجل وضع هذه النجوم علامات، هذه النجوم لا تغطى، بل إذا جاء الظلام صار ضوءها أكثر، إذا جاء الظلام أضاءت أحسن وأحسن. فالله عز وجل جعلها للاهتداء، أي يهتدون الناس بها. فهذه هي الفوائد لهذه النجوم، وأنها خلقت لهذه المسائل الثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدي بها الناس من مكان إلى مكان في أسفارهم، في صلواتهم، في كل أمورهم التي يحتاجون إليها، لا سيما في البحر. البحر لا جبال فيه ولا علامات، فأهل السفن لا يستفيدون في سفرهم إلا بهذه النجوم الثابتة في الشمال وفي الجنوب. ثم يقول البخاري عن قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. من ادعى أن هذه النجوم ما هي إلا لكذا وكذا، إما أنها هي التي تؤثر بحيث إذا طلع النجم الفلاني ننزل المطر، أو إذا طلع النجم الفلاني يحدث كذا وكذا، ويقول من تأول فيها، يعني من فسرها بغير هذه الثلاث الخصال فقد أخطأ وأضاع نصيبه، يعني أضاع نصيبه من الإيمان بالله عز وجل، من الإيمان بهذه المخلوقات لماذا خلقت، وتكلف ما لا علم له به. هذا تكلف، ودعواهم على أنها تدل على كذا وكذا، هذا كله من الخرص ومن الافتراء ومن الكذب على الله عز وجل. فالله لم يخلق هذه النجوم إلا لهذه الأشياء، وهي من أعظم المنافع والمصالح للناس. ثم ذكر هنا أن قتادة كره تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكروا حرب عنهما. منازل القمر سبق الحديث البارحة، فمنازل القمر 28 منزلة، هذه 28 منزلة القمر يطلع في كل يوم في منزلة، هذه المنازل التي يطلع فيها القمر فيه نجوم، هذه النجوم تسمى بهذه المنازل 28 منزلة، وهذه يعرفها المزارعون، لو كان عندنا مزارعين كانوا يفسرون لنا ذلك. هذه كره بعض العلماء أن يتعلمها الإنسان، وبعض العلماء رخصوا في ذلك، لأنها إنما تعلمت من أجل أن يستفاد منها، أن يستدل بها على وقت المزارع متى تزرع هذه الأنواع، وهذا شيء معروف ومجرب. يعني هذه المنازل، في منازل تأتي في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف، هذه منازل معروفة، والناس معيشتهم على هذه الأشياء، يعرفون كيف يتصرفون في مزارعهم وفي حروثهم. فالتعلم لهذه المنازل لا يضر، لأنه ليس المقصود منه الاستدلال بها على أنه إذا طلع النجم الفلاني في المكان الفلاني نزل المطر أو صار كذا أو صار كذا، لأن هذا هو الممنوع. أما كونهم يتعلمونها لمصالحهم فهذا لا شيء في ذلك، ولهذا رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. كلمة كريهة نحن قد علقنا عليها في الحديث البارحة عند ابن مسعود وغيره، أي العلماء السابقون يكرهون الكراهة بمعنى التحريم عندهم، لأن الكراهة في الفقه تختلف عن الكراهة عند العلماء السابقين. فالعلماء السابقين حينما يعبرون بالكراهة يرون التحريم، وهنا يعني الإمام أحمد ومن معه وإسحاق بن راهوي يرون أنه لا تحريم في ذلك، لأنها لا تتعلم ليستدل بها على الحوادث، كان يقول إنسان مطرنا بناء كذا وكذا أو صار كذا وكذا أو يطلع النجم الفلاني صار كذا وكذا، هذا هو الممنوع، وإنما تعلمت من أجل الحساب حتى يستفيد الناس منها. الحديث التالي عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ينبغي أن نتنبه لهذا الحديث ولشرحه ولماذا ولأي على شيء يدل. يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، المدمن الذي يشرب الخمر باستمرار، وقاطع الرحم، والرحم المقصود بها القرابة، والاستعمال عند العامة أن الرحيم هو الذي يتزوج عنده الإنسان، وهذا يعبر عنهم بالأسهار، هؤلاء أسهار فلان. أما الأرحام هم الأقارب من الآباء والأعمام والأخوال، من لهم صلة قرابة فهذه تسمى رحم. أما الذي يتزوج الإنسان عندهم هم يعني من قبيلة أخرى، فهؤلاء يسمون أسهار ولا يسمون أرحام، وإنما هذا التعبير الدارج عند العامة أنهم يسموه بهذا الاسم. إذن الرحم كل من أدلى إلى الإنسان بقرابة، سواء من قبل أبيه أو من قبل أمه. والله عز وجل نهى عن قطع الرحم، نهى عن قطع الرحم، لأن قاطع الرحم عليه إثم عظيم. والله عز وجل قال للرحم كما في الصحيح: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. فقطيعة الرحم لا تجوز، بل محرمة بنص القرآن والسنة. فلا يجوز للمسلم أن يقاطع رحمه، أن يقاطع أقاربه، بل عليه أن يحسن إليهم. والإحسان يكون بالشيء المحسوس، بالمال، بالمساعدة، بالكلمة الطيبة. فلا بد أن يحسن الإنسان إلى أقاربه، إلى رحمه. وقد قال رجل صلى الله عليه وسلم: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن صدقت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تلقي في أفواههم التراب الحار، لأنهم لا يجوز لهم. ومعنى ذلك الذي يقطعك لا تقطعه، بل عليك أن تصله. فصلة الرحم من الأمور الواجبة، وهي الأمور التي تجعل الناس يتآخون ويتكاتفون بعضهم مع بعض. ومن الإحسان إلى أرحامك إن كانوا فقراء فتحسن إليهم بما تستطيع من المال، لأن الصلة ما تكفي باللسان، لابد أن تقدم لهم المساعدة بالمال. إن كان إنسان عاجز تساعده بإيصاله وبإيصال الشيء إليه الذي يحتاجه، إذا كان مريض تعالجه، وهكذا تقدم إلى أرحامك جميعا من الأقارب ما تستطيع تقديمه لهم، ولا يجوز مقاطعتهم مطلقا، بل مقاطعتهم حرام. ومع الأسف أن كثير من الناس حتى إخوة قد يحدث بينهم ما يحدث في أمور الدنيا، فتجد هذا يقطع هذا، وهذا موجود في الدنيا كلها. فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك، بل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى حتى غير الأقارب في أن يقطع الإنسان أخاه. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه، أخاه في الإيمان لا يجوز له هجره. ولكن رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية معينة مراعاة لطبيعة البشر، فإذا حدث خلاف بينك وبين جارك، بينك وبين أي إنسان، فلا تهجره، ولكن يجوز لك هجره 3 أيام، يعني إذا تخاصمت أنت وجارك، عندك جار في المنزل في الدكان في العمل في أي مكان، إذا حدث بينك وبينه خلاف فهذه طبيعة البشر، هذه الطبيعة التي هي الفوران، يغضب الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن لهذا الإنسان له أن يهجر أخاه في الكلام ثلاثا، ثم أخبر على أن أفضلهما أبدأهما بالسلام. وهناك وعيد شديد، لأن الذي يهجر أخاه جاء في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، أعمال العباد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صوم يوم الخميس إنه يحب أن يعمل أن يعرض عمله على الله وهو صائم، ولهذا يحث على صوم الاثنين والخميس، فالأعمال تعرض على الله. فإذا عرضت الأعمال على الله وهناك اثنين بينهما تهاجر، الله عز وجل لا ينظر في أعمالهما بل يقول اتركوهما حتى يصطلحا. فهذا عقاب على الإنسان، من يرضى أن عمله لا ينظر الله عز وجل فيه؟ لأنه إذا نظر فيه غفر لأهله، إلا من ارتكب كبيرة من الكبائر فلا بد من التوبة منها. إذن ينبغي على المسلم على أنه إذا حدث بينه وبين جاره بين أرحامه بين أقاربه خلاف ثلاثة أيام لا مانع من ذلك، ولكن بعد اليوم الثالث لا يجوز الهجر مطلقا. وهذه مراعاة لطبيعة الإنسان، حينما يغضب هذه ثلاثة أيام تكفي أن يذهب الغضب، ثلاثة أيام كفاية، أما يواصل فهذا لا يجوز له مطلقا. إذن هذه قطيعة الرحم وعليها الوعيد الشديد، ومصدق بالسحر، وهو الذي سبق معنا في الحديث الماضي أن الإنسان يدعي علم الغيب وهذا يصدقه، فإذا صدقه واقتنع بكلامه هذا فهو مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل الذي أخبر الله فيه أنه ليس هناك أحد من البشر يعلم الغيب إلا الله، فالله وحده هو المختص بعلم الغيب. فمن أشارك الله عز وجل وادعى أنه شريكه في ذلك العمل في ذلك في تلك الصفة، فإذا صدقه إنسان فقد دخل في هذه القضية التي هي مصادمة للنص من كتاب الله عز وجل. إلا إذا كان الرجل جاهلا لا يعلم الحكم فهذا يبين له. نعود للتعبير هذا، ثلاثة لا يدخلون الجنة ومنهم مدمن الخمر. ما معنى هذا التعبير؟ هل معنى أنهم يدخلون النار ولا يدخلون الجنة مطلقا، أو أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء؟ لأن هناك نصوص ثابتة في الصحيحين، وكذلك النص في كتاب الله عز وجل أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخمر كبيرة من الكبائر، قطيعة الرحم هذه كذلك، وهي دون الشرك بالله عز وجل، والله قد قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا تقول الفرق في هذا الحديث وأمثاله؟ هناك فرقة تسمى الخوارج، خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل قبله خرجت على عثمان، وكفروا الصحابة وحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر. فالخوارج في ذاك الزمن وفي الزمن الحاضر يقولون كل من ارتكب كبيرة، شرب خمرا أو سرق أو زنى، فهذا كافر في الدنيا وفي الآخرة. هذه عقيدة الخوارج، يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي. فرقة تسمى المعتزلة وافقت الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، وخالفتها في التسمية في الدنيا. التسمية في الدنيا يقول المعتزلة من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، وبقي في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. ماذا حكمه في الدنيا؟ بأي شيء يعامل. يقول إذا مات يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين وورثته يرثون منه، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. لماذا يخلد في النار؟ قالوا هذه الذنوب عليها وعيد من الله عز وجل، وكل وعيد من الله يجب على الله أن يدخله النار حتى يعاقبه بذلك الذنب. وإذا دخل النار ما يمكن أن يخرج، لأن ما في شفاعة. أنكروا حديث الشفاعة، هذه عقيدة المعتزلة. أما الخوارج فكانوا صرحاء في باطلهم، قالوا مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، فمن ارتكب كبيرة فهو كافر، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. هذه عقيدة الخوارج. فكل جماعة نجدهم في أي عصر من العصور يكفرون المسلمين بهذه المعاصي، فهذه عقيدة الخوارج وهذا عملهم. ننظر لأقوال أهل السنة ماذا يقولون في مثل هذه الأحاديث، هذا الحديث وأمثاله. أهل السنة يقولون هناك أحاديث صحيحة، حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، حينما ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة. الحرة أنتم الآن هنا في المدينة، في حرة شرقية وحرة غربية. الحرة المكان هذا الذي فيه كان صخور، هو الآن مدينة فيه صخور. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة، مقمرة يعني ليلة 14 ليلة 15، فخرجوا إلى جهة الحرة في الليل، فقال لأبي ذر تجلس في هذا المكان لا تبرح منه حتى أعود إليك، يعني نسمع لهذا الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام وننظر لامتثال الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لا تفارق هذا المكان حتى أعود إليك. فلما ابتعد عنه قليلا جاءه الملك جبريل عليه السلام، فصار يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديثه معه أنه بشره أنه من مات على أمته على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. لكن تنبهوا للكلام الذي سأقوله بعد ذلك، لا يظن الإنسان يشرب الخمر ويزني ويسرق والمفتاح في جيبه يفتح الجنة ويدخل، ليس الأمر كذلك. ولكن هذا يبين على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، هذا هو المقصود. أبو ذر حينما سمع هذا الصوت خشي أن يكون عدو قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يفتك به، فقال أردت أن أذهب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تذكر أمر الرسول قال لا تفارق هذا المكان، فتصبر وصبر نفسه بالغصب وبقي في هذا المكان. فرجع إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فسار أبو ذر يكرر هذه العبارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث جاء في المرة الرابعة قال وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هذا الحديث يبين لنا على أن الزاني أو السارق أو شارب الخمر، لأنه كلها جاءت في هذا الحديث، أن مآله إلى الجنة. إذن معنى الحديث هنا لا يدخل الجنة معناه لا يدخل الجنة بدون أن يحاسب على جريمته التي ارتكبها، يعني لا يأتي من أول وهلة يدخل الجنة، وإنما يحاسب على ذلك العمل الذي عمله فيعذب بالنار بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. والأمثلة كثيرة على هذا قد لا يتسع الوقت لذكرها، ولكن نمثل بحديث يزيد الفقير الذي في صحيح مسلم وسبق ذكره في مناسبات، وهو أن يزيد الفقير هو وجماعة معه في الكوفة يقول شغفني رأي الخوارج، الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي. فقال حججنا أنا وعصبة معي كلهم على هذا الرأي، مجموعة جاءوا للحج وعزمهم كما يقول أن يحجوا ثم يخرجوا على المسلمين، لأن المسلمين عندهم كفار يرتكبون المعاصي. فقالوا لو مررنا المدينة، فمروا المدينة دخلوا هذا المسجد، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة، ومنها أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس أو مثل عيدان السماسم، أي تحرقهم النار ثم يخرجون منها فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة ثم ينبتون ثم يدخلون الجنة. الخوارج عندهم جرأة كما نعرف جرأتهم الآن، لأنها جرأة على جهل، والشباب الآن الذين يعتنقون هذا المذهب على جهل، هذه الجرأة الموجودة عندهم ما في تثبت. فقال يزيد الفقير يا صاحب رسول الله ما هذا القول الذي تقولون، والله عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لكن نسمع لقول الصحابي وكيف أسلوبه. فقال له هل تقرأ القرآن، لأنه استدل بهذه الآية في سورة السجدة وهذه الآية في آخرها تبين على أن هؤلاء هم الكفار المكذبون بالبعث، وليس المقصود بها العصاة من الموحدين، وإنما يقصد بها الكفار. فقال له هل تقرأ القرآن، قال نعم. قال هل سمعت بالمقام المحمود، قال نعم كما تعرفون في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود الذي يبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الشفاعة العظمى، وأن الله عز وجل يشفعه في الخلق ويحمده الناس على ذلك. فيقول أنشأ يحدث فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجماعة الذين يدخلون جهنم ثم يخرجهم الله عز وجل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المتواترة في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلما سمعوا هذا ماذا حدث ليزيد الفقير وللعصبة الذين معه؟ يقول يزيد الفقير وأنا أحدثكم بهذا الحديث في صحيح مسلم، ارجعوا له في كتاب الإيمان في باب الشفاعة، قال رجعنا إلى منزلنا فقلنا هل ترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا الصحابي يكذب على رسوله يقول هذا القول. قال فرجعنا عن فكرنا إلا واحد بقي على رأيه وخرج على الناس. هذا الحديث نأخذ منه في هذه القضية، معنى ذلك أنهم لا يدخلون الجنة، لا يدخلونها من أول وهلة، بل يعذب الإنسان بقدر ذنوبه، وقد يحترق في النار حتى يصير بهذه الصورة مثل عيدان السماسم، ثم يخرج من النار، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك الشرك الأكبر المنافق النفاق الاعتقادي. ثم هذا الحديث وهذه القصة يجب على الشباب أن يأخذوا منها العلم النافع، لأن هؤلاء الشباب المساكين الذين يغرر بهم لو جاءوا للعلماء لبصروهم وبينوا لهم أن هذه المعاصي التي يرتكبها الناس لا تخرجهم من الإسلام، هذه معاصي ما داموا على التوحيد. ولكن الذين أرادوا الإضرار بالإسلام والمسلمين سواء مباشرة أو بالفتاوى التي يصدرونها إما عبر الإنترنت وإما عن هذه الإذاعات الفضائية القنوات الفضائية التي هي أشر فسادا، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويبث الجهل، يبث كما في الصحيح صحيح البخاري يبث بمعنى أنه ينشر وحتى يكثر الهرج، والهرج فاستره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل، فنحن لا نشاهد ولا نسمع إلا القتل يوميا بالعشرات بالمئات، وهذا آخر الزمان تكثر فيه الفتن ويكثر القتل بين الناس ويبث الجهل بينهم ويقل العلم. فهؤلاء المساكين لو جاءوا إلى العلماء لبينوا لهم أن هذه الأفكار منحرفة، وهذه الأفكار فاسدة، وهذه أفكار مضلة، مثل ما جاء يزيد الفقير ومن معه إلى ذلك الصحابي الجليل في جلسة واحدة ربما تكون بين المغرب والعشاء، دخلوا المسجد ويحدث عند سارية، ما بات معهم إلى الصباح، إنما حدثهم بهذا الحديث، ولكنهم كانوا يبحثون عن الحق، يبحثون عن الحق، فلما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وتركوا فكرهم المنحرف الذي يكفرون به المسلمين. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مدمن خمر، معناه لا يدخلها من أول وهلة، بل يعاقب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، وكذلك قاطع الرحم لا يدخل من أول وهلة بل يعاقب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، بأنه لا يكفر وإنما هو معرض للعقاب، فيجب على المسلم أن يبتعد عن جميع الذنوب التي تؤدي به إلى النار. ومن الذنوب التي تؤدي بالمسلم إلى النار الخمر والسرقة والزنا والكذب والغيبة والنميمة، هذه كلها كبائر لا يجوز للمسلم أن يرتكبها، وإنما عليه أن يتجنبها حتى تكون صحيفته نقية وسليمة. ولكن لو مات وهو على تلك الكبائر فمآله إلى الجنة بعد أن يؤخذ منه إذا أراد الله عز وجل أن يعاقبه بقدر ذنبه. ولكن كل واحد منا يعلم أنه لا طاقة له على تلك النار، بل هذه النار الموجودة التي يجوز من 70 جزءا لا يستطيع أحدنا أن يمد إليها أصبعه. فمن أراد أن يبتعد عن النار فيبتعد عن المعاصي جميعا.